السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ونواله. أما بعد، سورة الشرح من السور المكية، ولم يقل أحد أنها مدنية فيما أعلم إلا فيما ذكره الإمام القاسمي في تفسيره، فقد ذكر أنها مدنية. ذكر الإمام القاسمي أن سورة الشرح سورة مدنية نزلت على رسولنا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بالمدينة. وهذا القول والعلم عند الله تعالى، الذي رأى أنه ضعيفا جدا لا يصح، وقد علل ذلك بتعليلات لا ترتقي بذلك إلى الصحة، بل هي تعليلات ضعيفة. وقد قال جمهور المفسرين، ونقل بعضهم بالإسناد عن ابن عباس، أن السورة مكية، فالسورة مكية. قال تعالى: ألم نشرح لك صدرك. يقول الله عز وجل: ألم نشرح لك صدرك. الهمزة في قول الله عز وجل ألم، الهمزة يراد بالاستفهام هنا التقرير، كما حكاه غير واحد من المفسرين. يقول العلماء: الاستفهام هنا المراد به التقرير، ويعبر عنه بعض علماء العربية بأن المراد بها هنا هو الإنكار الإبطالي. يعبر بعض علماء العربية على أن المراد بها هنا هو الإنكار الإبطالي، ومعنى ذلك أن الهمزة مشوبة بمعنى النفي. ودخلت الهمزة المشوبة بمعنى النفي على نفي، يقول العلماء: ونفي النفي إثبات. فيكون المعنى تقرير شرح الله عز وجل صدر رسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى: ألم نشرح لك صدرك، فيكون المراد: قد شرحنا لك صدرك. فتدخل تلك الهمزة التي بمعنى الإنكار الإبطالي وتفيد النفي، وربما دخلت مفردة، كقول الله عز وجل: أفأصفاكم ربكم بالبنين. فيكون المعنى أن مدعي ذلك القول كاذب، وأن كلامه غير صحيح، يراد بذلك النفي. فقوله تعالى: أفأصفاكم ربكم بالبنين، المعنى أن الله عز وجل لم يصطفيكم بذلك. ومثله أيضا قول الله عز وجل في كتابه الكريم: أفسحر هذا، يعني إن هذا ليس بسحر، ونفي كونه سحرا. فإذا دخلت الهمزة على نفي أفالت الإثبات، لأن الهمزة مشوبة بالنفي. فيكون معنى ذلك نفي النفي، يعني الإثبات. ومنه قول الله عز وجل في كتابه الكريم: أليس الله بكاف عبده. فنقول: تفيد الآية أن الله عز وجل كاف عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. ومنه قول الله عز وجل في كتابه الكريم، كما سيأتينا بإذن الله عز وجل في الدرس القادم، قوله عز وجل: أليس الله بأحكم الحاكمين. فنقول: إن الله أحكم الحاكمين، إلى غير ذلك من الآيات. فيكون معنى قوله سبحانه وتعالى: ألم نشرح لك صدرك، يكون المعنى: قد شرحنا لك صدرك. ومنه قول جرير بن عبد الله، قول جرير الشاعر الذي امتدح عبد الملك بن مروان: ألستم خير من ركب المطايا، وأندى العالمين بطون راحي. وقال العلماء عن هذا البيت: أنه أمدح بيت قالته العرب، أمدح بيت قالته العرب، قوله ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي. وهذه قصيدة قالها لعبد الملك بن مروان يرجو نوال الأعطيات منه، وابتدأها بقوله أتصحو بل فؤادك غير صاحي، عشية هم صحبك بالرواحي. فابتدأ هذه القصيدة بذلك البيت من بحر الوافر ومن بحور العرب. فقوله ألستم خير من ركب المطايا ليس فيه أي مدح إذا كان الاستفهام على حقيقته، إنما المدح فيه إذا كان الاستفهام يراد به أو يراد بالهمزة النفي، فيقال أن مراد جرير بمدح عبد الملك بن مروان يعني أنتم خير من ركب المطايا. لذلك عدته العرب أنه مدح، وقالوا أنه أمدح بيت قالته العرب. قال تعالى ألم نشرح لك صدرك، ومعنى نشرح يعني نوسع ونفسح وننوه لك. وقال الإمام ابن العربي كلام مفاده حقيقة الشرح يراد بها معنيان، شرح حسي وشرح معنوي، وبذلك يتم الشرح ويزول الطرح. وبذلك يتم الشرح ويزول الطرح يعني الحزن، والطرح عكس الفرح، اللهم أعقب فرحنا فرحا، أو اللهم لا تستبدل فرحنا بالطرح، أو نحو ذلك. فالطرح يعني الحزن. فيكون كلام الإمام ابن العربي رحمة الله تعالى عليه أن الشرح المقصود بالنسبة لنبينا صلى الله تعالى عليه وسلم شرح حسي يعني حقيقي وشرح معنوي. ويكون المراد بالشرح المعنوي كما جاء في بعض التفاسير أن الله عز وجل قد شرح صدره بالقرآن، وشرح صدره بالإسلام، وشرح صدره بما أودعه فيه من الحكمة والإيمان وغير ذلك من نزول الإيمان على نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. أما الشرح الذي المراد به الحسي يعني على حقيقته، فقد تم ذلك لنبينا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم مرتين، قد تم ذلك لنبينا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم مرتين. المرة الأولى إذ كان صغيرا كما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس قصة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يلعب صلى الله عليه وسلم مع الغلمان، ثم أتاه جبريل فأخذه فشق صدره، ثم أتي بطست من ذهب مملوء بماء زمزم، ثم غسل به صدر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، أو غسل به قلب النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، ثم لأمه وعاده مكانه. قال فأقبلت الغلمان إلى أمه يعني ذئره، يريدون بذلك موضعته، فقالوا لها إن محمدا قد قتل. فجاءوا إليه وهو منتقع اللون يعني متغير اللون. والحديث في مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه يقول أنس روي ذلك الحديث ولقد رأيت أثر ذلك المخيط في صدر رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. هذه المرة الأولى. والمرة الثانية قد شق صد رسولنا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في الإسراء والمعراج كما في البخاري ومسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه قال فورج عن سقف بيتي، ثم أتاني جبريل قال ثم شق صدري، ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب مملوء حكمة وإيمانا، ثم وضعه ثم أطبقه في، ثم بعد ذلك أصل بالنبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. فيكون المراد بالشرح شرحا حقيقيا، وذلك كما قلنا تم مرتين في صداه صلى الله تعالى عليه وسلم في حال الصدا، والمرة الثانية لما أصير به في رحلة الإسراء والمعراج كما مر بنا، وكل ذلك قد ثبت والحمد لله. والشرح الثاني والشرح المعنوي، والمراد بذلك امتلاء صدر النبي صلى الله عليه وسلم أو ما أتاه الله عز وجل به من الإيمان والنبوة والرسالة والقرآن ونحو ذلك. وهذا الشرح مطلوب، لذلك ذكر نبي الله موسى لما أمره الله عز وجل بقوله سبحانه وتعالى: اذهب إلى فرعون إنه طغى. فقال موسى عليه السلام: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي أشدد به أزري وأشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. وقد ذكر فضيلة الشيخ عطية ابن محمد سالم رحمة الله تعالى عليه في كتابه على تتمته على أضواء البيان كلاما نفيسا هناك، حاصل كلامه رحمة الله تعالى عليه أن موسى عليه السلام لما ابتدأ طلبه ابتدأ بطلب شرح الصدر، فقال: رب اشرح لي صدري. ثم بعد ذلك استعان بأمر أيضا ذاتي فقال: ويسر لي أمري. ثم بعد ذلك طلب من الله أمران ماديان: الأول واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، والآخر واجعل لي وزيرا من أهلي حتى يستعين به في الدعوة إلى الله. فأخبرنا الله عز وجل وبين لنا أن الله سبحانه وتعالى يدل في هذه الآيات على ضرورة انشراح الصدر بالنسبة للدعوة إلى الله، وفي هذا ما يتحمل الداعي مشاق الدعوة يكون ذلك بانشراح الصدر. لذلك من يضيق صدره هم أهل الضلال والفساد. قال تعالى: ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله رجسا على الذين لا يؤمنون. بخلاف أهل الإيمان فقد قال الله عز وجل عنه في كتابه الكريم كما في سورة الأنعام، قال تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، فمن أراد الله عز وجل هدايته يشرح الله عز وجل ويجعل صدره منفتحا واهبا واسعا لقبول دعوة الإسلام، وذلك فضل الله عز وجل بخلاف من أراد الله عز وجل إضلاله كما بينا، فإنه يكون ضيق الصدر غير منشرح ولا منفتح صدره كأن صدره قد صعد في السماء. وقد قال بعض المفسرين في قول الله عز وجل: ألم نشرح لك صدرك، أن ذلك امتنانا من الله عز وجل لنبيه صلى الله تعالى عليه وسلم. فهذا الشرح ليس عائد إلى الله سبحانه وتعالى، لكنه هبة ومنة من الله عز وجل وإكراما منه سبحانه وتعالى نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم. كأن ذلك الامتنان عائد من الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم هو عائد عليه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى: ألم نشرح لك صدرك، يعني وسعه لك، وعبر بالصدر ويراد بذلك النفس، يدل دلالة واضحة على أن الصدر فيها القلب الذي من صلح صدره وصلح قلبه فقد صلح جسده وصلحت أعماله لله سبحانه وتعالى. ألم نشرح لك صدرك؟ فذكر الله عز وجل أن الصدر فيه الانفساح وفيه الانشراح، وكذلك يقع بالنسبة للكافر ومن أراد الله إضلاله، يقع فيه الضيق والحرج والعياذ بالله. قال تعالى ألم نشرح لك صدرك، يعني نوسعه لك حتى يكون آهلا لتلقي القرآن ونزول الوحي. ويقول الله جل في كتاب الكريم أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، فانشراح الصدر لأهل الإيمان. أما أهل القسوة فهم أهل الضيق والحرج، وهم من تضيق قلوبهم وتضيق صدورهم لدعوة الإسلام والعياذ بالله. قال تعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، ووضعنا عنك وزرك، وضعنا يعني أنزلنا وحططنا عنك وزرك يعني ذنوبك التي أثقلتك. قيل كان الذنوب للنبي صلى الله تعالى وسلم في الجاهلية قد وضعها الله عز وجل عنه، ويشهد لذلك قول الله عز وجل في كتابه الكريم قال تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقوله سبحانه وتعالى ووضعنا عنك وزرك، ذكر بعض العلماء أن المراد بذلك ذنوب كانت سالفة للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم قد وضعها الله عز وجل عنه، والوزر يراد به الثقل، وكأن الذنوب تشبه بما يحمل على الظهر من أحمال ثقيلة، فهذه وضع الله عز وجل عن نبيه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. وهل للنبي صلى الله تعالى وسلم ذنوب حتى يقول الله عز وجل عنه وضعنا عنك وزرك؟ قال العلماء إن المراد بذلك ذنوب في الجاهلية، وقد حكى الإمام القرطبي رحمة الله تعالى عليه في تفسيره لكن في غير تلك الصورة، والعلم عند الله تعالى. فحكى إجماع أهل العلم أن الأنبياء معصومون من الوقوع في الكبائر، وكذلك هم معصومون من الوقوع في الكبائر قبل النبوة والرسالة. وقد اختلف في فعل موسى عليه السلام وقتله، والصحيح أنه أن القتل وإن كان كبيرة من الكبائر إلا أن موسى عليه السلام لم يفعل ذلك عمدا، إنما فعل ذلك على سبيل الخطأ، ومثل تلك الفعل التي لو فعل مع غيره لما قتل، لكنه جاءت هذه الضربة قال تعالى فوكزه موسى فقضى عليه. ومن المعلوم يقينا أن الوكز لا يكون معه القتل، فهذا مما وقع من موسى قد وقع على سبيل الخطأ ولم يقع على سبيل التعمد، ثم أنه لم يقع بآلة القتل التي يقال صاحبها أنه قاتل. فيقول الإمام القرطبي قد أجمع أهل العلم على أن الأنبياء معصومون من الكبائر الذنوب، واختلف في الصغائر هل يقعون فيها أم لا. الصحيح هو العلم عند الله تعالى أنهم يقعون في الصغائر، لكنهم سرعان ما يتوبون إلى الله عز وجل منها، وكذلك لا يقرون عليها، لا يقرون عليها، وسرعان ما يتوبون إلى الله عز وجل منها، كما قال الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم عفى الله عنك لما أذنت لهم، وكما قال الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء، وكما قال الله عز وجل نبيه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عبس وتولى لما جاءه الأعمى، إلى غير ذلك. قال تعالى وضعنا عنك وزرك، هذا هو أحد المعاني التي قررها المفسرون في تفسيراتهم. وقد ذكر بعض المفسرين أن المراد بقوله سبحانه وتعالى ووضعنا عنك وزرك يعني وزر وذنوب أمتك، ومعنى كونها توضع عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون المراد قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فلعلك باخع نفسك على آثارهم ألا يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، لغير ذلك من الآيات. فقال بعض العلماء ووضعنا عنك وزرك يعني ذنوب أمتك وضعت من على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحزنه ما يقع فيه قومه من الكفر والتكذيب له صلى الله تعالى عليه وسلم، كما مر بنا في واقعة الطائف كما في البخاري من حديث عائشة، وفيها قال فانطلقت وأنا مهموم فلم أستفق إلا بقرن الثعالب. هذا مما أثقل النبي صلى الله عليه وسلم وساءه. وقد قال تعالى أيضا في كتابه الكريم: عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عزيز عليه ما عنتم، يعني عزيز عليه ويصعب عليه ويشق عليه تكذيب المكذبين له صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى: وضعنا عنك وزرك. والصحيح أن هذا الوزر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع في الكبائر، ويشهد لصحة ذلك ما روي في حديث أنس كما في صحيح مسلم، جاء في أثناء ذلك قول جبريل عليه السلام: فأخرج علقة من النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هذا حظ الشيطان منك. فقال جبريل: هذا حظ الشيطان منك. فيكون المراد بذلك أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بالتأكيد الذي لا شك فيه أنه لم يقع في الكبائر، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حفظ وعصم في حال صباه كما عصم في حال نبوته صلى الله تعالى عليه وسلم. ويستشهد لصحة ذلك بكون النبي صلى الله عليه وسلم لما كان وهو صغير في عوس فألقي عليه النوم حتى أصبح فلم ينظر إلى شيء، وكذلك لما كان ينقل أحجار الكعبة عند بنايتها ثم انحصر الثوب عن النبي صلى الله عليه وسلم فكادت أن تنكشف عورته فأغمي عليه صلى الله وسلم فلم يفعل ما يفعله الأولاد حينئذ. قال تعالى: وضعنا عنك وزرك، يعني أذهبه الله عز وجل عنك وأذهب تبعته، فأصبح صدرك مهيأ لتحمل الإسلام. قال تعالى: وضعنا عنك وزرك، وهذا امتنان من الله عز وجل نبيه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى: الذي أنقذ ظهرك، الذي أنقذ ظهرك، شبه الوزر بثقل ينقذ الظهر، والنقد هو صوت أطيط الرحل أو صوت الرحل إذا وضع عليه الحمل الثقيل، إذا وضع على الإبل حملا ثقيلا يسمع لها صوت يسمى نقدا ويسمى أطيتا ويسمى نقيدا إلى غير ذلك، كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: أطت السماء وحق لها أن تطيت، ما عليها موضع شبر إلا وعليه ملك ساجد أو ملك قائم لله تعالى. قال تعالى: الذي أنقذ ظهرك، أنقذ يعني أثقل ظهرك وأتعبه. قال تعالى: ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك. اختلف العلماء في المواد برفع الذكر للنبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إلى عدة أقوال. المختار أن المواد بذلك عموم ذلك، فكل ما رفع به ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل في عموم تلك الآية الكريمة، فالله عز وجل رفع ذكره حسا ومعنى كما حق بعض المفسرين. فجميع ما يرفع به الذكر سواء بالحس أو بالمعنى فإنه يدخل في رفع ذكر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. فيكون المراد برفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رفع ذكره بالأذان صلى الله تعالى عليه وسلم، وكما جاء بذلك الحديث من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: ورفعنا لك ذكرك، يعني لا أذكر إلا ذكرت معي. وهذا الحديث ضعيف فيما يحدون لا يصح عن نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى: ورفعنا لك ذكرك، يعني لا يذكر الله، لا يذكر الله إلا ذكرت معه، كما قال حسان بن ثابت شاعر رسولنا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، قال: ألم ترى أن الله أرسل عبده ببرهانه والله أعلى وأمجد، أغر عليه للنبوة خاتم، من الله مشهود يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي مع اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. فكون المراد وفعل لك ذكرك بالأذان، فلا يؤذن لصلاة ولا يقام لها إلا وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وكذلك في الخطب ونحوها، بل لا يصح إسلام العبد إلا بشهادة أن محمدا رسول الله بعد شهادته بالتوحيد. لذلك قال العلماء: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلى آخر أركان الإسلام الخمسة. فعدت الشهادتين شهادة واحدة، عدت الشهادتين يعني شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله شهادة واحدة. وينبغي لمن يعلم الأولاد أو يعلم أولاده أن ينبههم إلى ذلك في أثناء عد الأركان الإسلام الخمسة، أن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي شهادة واحدة، وإن كانتا شهادتين إلا أنهما عدتا شهادة واحدة. وذلك لأنه لا يستقيم إيمان العبد ولا يستقيم إسلامه إلا بشهادة أن محمدا رسول الله. وكذلك عبرت بالإفراد دون الجمع: أشهد أن لا إله إلا الله، ولم يقل الإنسان نشهد يعني بالجمع، وذلك للتعبير أنه لا تغني شهادة عن أخرى، بل يجب كل واحد بعينه أن يشهد بتلك الشهادة، فلا تجزء واحدة عن غيرها. وكذلك شهادة أن محمد رسول الله كما ثبت بذلك الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به، وفي رواية: ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. فلابد من الإيمان برسالة نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. كذلك قال العلماء في تفسير قول الله عز وجل: رفعنا لك ذكرك، قال العلماء: وذلك بالنبوة والرسالة ونزول القرآن على نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك، وإنه لذكر لك ولقومك يعني شرف لك ولشرف لقومك يعني نزول القرآن عليك. قال تعالى: ورفعنا لك ذكرك. وقال العلماء: ورفعنا لك ذكرك يعني أمر الناس وهم أهل الإيمان أن يبذلوا لك الطاعة والمحبة والتوقير. قال تعالى: وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: الذين يتبعون رسول النبي الأمي إلى آخر الآيات. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. وكذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، إلى غير ذلك من الآيات. فيكون المراد بقول الله عز وجل: رفعنا لك ذكرك يعني طاعتك وتعظيمك في النفوس، افتوض على النفوس تعظيم النبي صلى الله تعالى وسلم وتوقيره ومحبته صلى الله تعالى عليه وسلم، بل يجب أن تكون محبته أعظم من محبة النفس والولد والوالد والناس أجمعين، كما قال نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم كما في الحديث الصحيح كما في مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم يعني لا يكتمل الإيمان في قلب أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال العلماء في تفسير ذلك كما حكى النووي في شرحه على مسلم قال: أحب إليه من والده، يقول العلماء: محبة الولد لوالده محبة تعظيم وإجلال، وهكذا ينبغي أن تكون محبتنا لرسولنا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وولده، ومحبة الوالد لولده محبة شفقة وإجلال، وهكذا ينبغي أن تكون محبتنا لرسولنا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. ومحبة الناس أجمعين، ومحبة الناس بعضهم لبعض محبة مشاكلة واستحسان. وكذلك ينبغي أن تكون محبتنا لرسولنا صلى الله عليه وسلم وأن يكون هوانا وأمزجتنا موافقة لهوى الإسلام وهوى رسولنا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى: ورفعنا لك ذكرك. ومن رفع ذكر النبي صلى الله تعالى وسلم كما ذكر العلماء في التفسير قالوا: ما أخذ الله عز وجل على الأنبياء السابقين من الإيمان بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وفي ذلك يقول الله تعالى في كتابه الكريم: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. في ذلك يدخل في باب رفع ذكر نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، فكون بذلك ما أخذ الله عز وجل وما جاء في الكتب السابقة من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه في الكتب السابقة، كما جاء ذلك على لسان المتيع عيسى بن مريم، قال تعالى: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، إلى غير ذلك مما ذكر في الكتب السابقة. وكذلك من رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه شهيدا على أمتنا، شهيدا على الأمم السابقة، قال تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، إلى غير ذلك. فيشمل قول الله عز وجل: ورفعنا لك ذكرك، كل ما ذكره الله عز وجل في كتابه الكريم من رفع ذكر نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى: ورفعنا لك ذكرك. ثم قال الله عز وجل في كتابه الكريم: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال غير واحد من المفسرين: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، يعني أن المراد يأتي مع العسر، يعني مع الشدة والقرب والهم والغم، يأتي بعد ذلك ويتلوها يسرا، يعني فرجا ومخرجا وسهولة بفضل الله عز وجل. وذكر العلماء قولا مشهورا في تلك الآية، وقولهم: لا يغلب أو لن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر يسرين. وجاء ذلك مرفوعا إلى نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، لكنه لم يصح. وجاء كذلك موصلا عن نبينا صلى الله عليه وسلم، أرسله الحسن عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وكذلك لا يصح بذلك الإسناد. ثم روي من غير وجه موقوفا عن أميرين وعالمين، أما الأميران فهما عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وأما العالمان فهما عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس. فأكون في مجموع ذلك يصح ذلك الأثر موقوفا عليهم، وإن كان في بعضهم ضعف، لكن يصح ذلك بالمجموع والعلم عند الله تعالى. لن يغلب عسر يسرين. قال العلماء أن العرب إذا أعادت المعرف، يعني المحلى بالألف واللام، إذا أعادته وكررته يكون المراد واحد، فنقول العسر العسر فهو عسر واحد، وإذا كررت النكرة يعني يسر يسر فيكون المراد بذلك يسرين. فلذلك قال العلماء: لن يغلب عسر يسرين. وقد ذكر بعض المفسرين محتجا ببعض العربية أن ذلك غير صحيح، فقول القائل: إن مع الفارس سيفا، إن مع الفارس سيفا، لا يدل ذلك إن مع الفارس سيفين، لكن والعلم عند الله تعالى إن ذلك يظهر من خلال السياق. وإنما قرر كثير من علماء التفسير أن المعرفة إذا قررت فهي واحدة، والنكر إذا قررت فهي بحسب تكييرها. ومثل ذلك نعود ونكرر نقول: إذا قلنا في العربية جاء الرجل الرجل رجل، فيكون محصلة ذلك أنه جاء رجل واحد. فإذا قلنا جاء رجل رجل رجل، فيكون المحصل أنه جاء ثلاثة رجال. هذا هو معنى العلماء لن يغلب عسر يسرين. قال تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وقد قرأ تلك الآية كما في قراءة أبو جعفر من العشرة، قال فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فقوله عز وجل فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، أنواد بذلك على القول الآخر الذين نقدوا ذلك القول وقالوا أن الجملة الثانية جملة ابتدائية، ويكون المراد بذلك أن الكفار لما كذبوا النبي صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم وادعوا فيه الفقر، فذكر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم قوله فإنما العسر يسرا، يعني إن مما يعيوه بك المشركون من قلة المال فإن ذلك سيعقبه اليسر والفرج من الله سبحانه وتعالى. أما قوله إنما العسر يسرا فإنها جملة ابتدائية لا علاقة لها بما قبلها، وأن مراد بذلك اليسر في الآخرة، وأن إنما العسر يعني الذي اعتراك في الدنيا يسرا في الآخرة، ويكون المراد بذلك عموم المؤمنين، يدخل في ذلك عموم المؤمنين. وكأن على ذلك القول يكون أن الآية الأولى مخاطبة لنبينا صلى الله عليه وسلم خاصة، أما الآية الثانية فإنها يخاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم كما يخاطب بها عموم المؤمنين. نقول أكثر المفسرين على أن الآية الثانية بيان وتأكيد للآية الأولى، ومفاد ذلك أن العسر والشدة يعقبها الفرح والسعة والسهولة بفضل الله عز وجل، وأن مع كل شدة لاقت مسلم من المسلمين فإنها يعقبها بفضل الله عز وجل يسرا شديدا. وقد قال الله عز وجل فإنما العسر يسرا، إنما العسر يسرا، قال العلماء لن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر يسرين، فيكون كل عسر مزال بفضل الله عز وجل. في هذا إشارة أن الإنسان يصبر على ما يلاقيه في شدة ويصبر لله سبحانه وتعالى. وقد يحكى في ذلك قصة، ويتحكى عن العتبي كما حق بعض المفسرين ذلك، قيل أنه خرج في فلاة وقد انتابه حزن وغم شديد، قال فألقي في روعي بيتا من الشعر قال والموتى لمن أصبح مغموما له أرواح، يعني إن من أصابته الحزن والهم والغم قد يكون له الموت له ذهابا لذلك الغم، وأفضل له وراحة له من بقاء ذلك الهم والغم عليه. قيل فلما جن عليه الليل سمع قائلا يقول له ألا يا أيها المرء الذي الهم به براح، يعني ما زال الهم عليه، وقد أنشاد بيتا لم يزل في فكره يسنح، يسنح يعني يفكر فيه، إذا اشتد بك العسر ففكر في ألم نشرح، فعسر بين يسرين إذا أبصرته فافرح. فإن قول الله جل فإنما العسر يسرا، إنما العسر يسرا، فالعسر بين يسرين، فلن يغلب عسر يسرين. إنما العسر يسرا يعني ما تأتي شدة إلا ويتلوها سعة وفرجا بفضل الله سبحانه وتعالى. يقال أن رجلا اسمه العتبي خرج في البرية أو في الفلاة، وكان قد أصابه حزنا وغما شديدا، فألقي في روعه بيتا من الشعر قال والموتى لمن أصبح مغموما له أرواح. فلما كان من الليل سمع هاتفا من الليل يقول له لما جن عليه الليل ألا يا أيها المرء الذي الهم به براح وقد أنشاد بيتا لم يزل في فكره يسنح، إذا اشتد بك العسر ففكر في ألم نشرح، فعسر بين يسرين إذا أبصرته فافرح. قال تعالى فإنما العسر يسرا، إنما العسر يسرا. قال تعالى فإذا فرغت فانصب، فإذا فرغت فانصب. قال العلماء إذا فرغت يعني من صلاة الفريضة فانصب يعني اتعب، والنصب بمعنى التعب، لكنه ليس المرادها هنا، لأن النصب بمعنى التعب الذي يمل معه العبد من العبادة منهي عنه، كما ثبت بذلك الحديث عن نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كما في البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فطر فليرقد. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم يوم المسجد كما في البخاري فوجد حبلا مربوط في سيتين من سواري المسجد، سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لمن هذا الحب؟ فقالوا: لزينب، إذا فطرت من الذكر تعلقت به. فقال: حلوه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فطر فليرقد. فهذا النصب بمعنى هذا النصب ليس على بابه التعب الذي به الملل من العبادة، لكن المراد به الدأب والدؤوب في العمل، يعني الجد والاجتهاد في طاعة الله سبحانه وتعالى. فإذا فرغت يعني انتهيت من الفريضة فانصب يعني كن جادا في طاعة الله عز وجل وعبادته، وقيل في دعاء الله عز وجل يعني فاجتهد في الدعاء ولو منافات بين القولين. فأحيانا يسمى الدعاء عبادة كما قال تعالى في كتابه الكريم كما في سورة مريم، قال تعالى: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعائي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. قال الله: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، فسمى الله عز وجل الدعاء عبادة. وكذلك جاء ذلك في قول الله عز وجل في كتابه الكريم كما في سورة البقرة، قال تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فسمى الله عز وجل الدعاء عبادة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة وهو ضعيف، لا يصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم بذلك الإسناد أو بهذه اللفظة، لكنه يصح بلفظة الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. أما حديث الدعاء مخ العبادة فلا يصح ذلك، أما الصحيح الدعاء هو العبادة. فقوله سبحانه وتعالى: فإذا فرغت فانصب، يعني إذا انتهيت من الفريضة فابذل وجهك داعيا لله سبحانه وتعالى. أستغفر الله ذنبا لست أحصيه رب العباد إليه الوجه والعمل. وقد قال بعض المفسرين: فإذا فرغت يعني من الفريضة فقم الليل. وقد ذكر الله عز وجل الامتنان على نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك بقوله سبحانه وتعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فإذا فرغت يعني من الفريضة فقم الليل لله سبحانه وتعالى. وقد ذكر الله عز وجل فإذا ذلك لأنه فيه خلو البال وفراغه، قال تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. وقد قال بعض المفسرين في تفسير قوله سبحانه وتعالى: فإذا فرغت فانصب، يعني إذا فرغت من الجهاد في سبيل الله فأجهد نفسك في طاعة الله عز وجل وفي عبادته وحده لا شريك له. وقد قال أيضا بعض المفسرين قالوا: فإذا فرغت فانصب، يعني إذا فرغت من أعمال الدنيا فانصب، يعني اشغل نفسك بعمل الآخرة. وكل تلك المعاني صحيحة، يشهد لذلك القرآن الكريم وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وعمل سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. قال تعالى: فإذا فرغت فانصب. وقد قال القاضي فيما حكى الإمام ابن العربي والواجح هناك، قال القاضي: لما مر على غلمانا وهم يلعبون في يوم عيد قال: ليس هذا من أمرنا. قال تعالى: فإذا فرغت فانصب، فإذا فرغت فانصب. وقد ضعف هذا القول الإمام ابن العربي رحمة الله تعالى عليه في تفسيره، وذكر كلام مفاده أو استشهد بقول نبينا صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه كما في رواية البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها كانت تشاهد غلمان الحبشة وهم يلعبون من خلف ظهر نبينا صلى الله عليه وسلم وهي مسندة واضعة رقبتها على منكب رسولنا صلى الله عليه وسلم، وكما صاحب ذلك الحديث عنها كما في رواية البخاري ومسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعندها جاريتان من الأنصار تغنيان بغناء الأنصار يوم بعاث، فقال أبو بكر الصديق: أمزماء الشيطان في بيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؟ في رواية: أمزموا الشيطان في بيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر دعهما، فإن اليوم يوم عيد، فإن اليوم يوم عيد. ويراجع في ذلك المقام رسالة لعلامتنا العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه بعنوان تحريم آلات الطرب، فقد ذكر فيها معقبا لذلك الحديث كلاما يشفي ويكفي ورد ما يؤخذ من ذلك الحديث، وقد ذكر كلاما مفاده أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لم ينف النبي صلى الله عليه وسلم كلامه بالكلية، بل نفى كلامه في موطن وفي موضع معين هو يوم العيد. أما بقية السنة فإن كلامه على ما سمعه من رسول صلى الله عليه وسلم على العموم يصح، ولم يناقض كلامه كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك لم يكن أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ليرد كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويعترض عليه ويعترض بين يدي رسولنا صلى الله عليه وسلم، فدل اعتراضه أنه على شيء سمعه من في رسول الله صلى الله تعالى وسلم في كلام نفيس ذكرت لكم محصلة كلامه، فلتراجع تلك رسالة، رسالة نفيسة فيها رد على من أجاز آلات الطرب. فرحمة الله تعالى على شيخنا الألباني والإمام ابن القيم رسالة أيضا بعنوان حكم الغناء في الإسلام مطبوعة مفردة، قال تعالى: فإذا فرغت فانصب، يعني إلى عمل الآخرة، وإلى ربك فارغب، يعني كن راغبا لله عز وجل فيما تفعل وفيما تظهر، كن راجيا لله عز وجل، راجيا لثوابه، راجيا للدار الآخرة، فأخلص عملك لله عز وجل وارجو به الدار الآخرة. قال تعالى: وإلى ربك فارغب، يعني لا تسأل إلا الله سبحانه وتعالى، كما قيل: مع طاد باذل وجهه بسؤاله عوضا وإن نال الغنى بسؤالي، وإذا السؤال مع النوال وزنته رجح السؤال وخف كل نوالي، فإذا ابتليت ببذل وجهك سائلا فابذله للمتكرم المفضالي. وقد ذكر الإمام ابن كثير عدة أبيات من الشعر في ذلك المقام، فلتراجع هناك فإن فيها الخير الكثير، ذكرها من كتاب أبو حاتم ابن حبان البستي، فليراجع تفسيره. قال تعالى: وإلى ربك فارغب، يعني كن راغبا لله عز وجل في كل ما تقول وما تفعل. والآية كقول الله عز وجل في كتابه الكريم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أموت وأنا أول المسلمين. وقد ذكر بعض العلماء أن قول الله عز وجل فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب أن ذلك فيه مشروعية الدعاء دبر الصلوات، ويشهد لصحة ذلك ما رواه أبو داود في سننه من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه قال: يا معاذ إني لا أحبك فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فيحسن للمسلم دبر الصلوات المكتوبات أن يدعو الله عز وجل وأن يستعد في الدعاء دبر الصلوات. وقد ذكر ذلك الشافعي كما في الأم، وذكر استحباب ذلك، يعني استحباب الدعاء دبر الصلوات، وكذلك ذكر ذلك ابن قدامة كما في المغني يعني مروي ذلك عن الحنابلة إلى غير ذلك من أقوال أهل العلم في استحباب الدعاء. ويكفي لصحة ذلك ورود الخبر الصحيح عن نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك حوت ذلك الجملة كل خير لم تدع كل خير إلا وحوته بفضل الله عز وجل. في أما قول العبد اللهم في استحضار عظمة الله عز وجل وفي التبرؤ من حول العبد وقوته وفيها بيان أنه لا حول ولا قوة إلا بالله. ومعنى لا حول ولا قوة إلا بالله يعني لا تحول عن معصية الله إلا بالله ولا قوة على طاعة الله إلا بالله. فقول العبد اللهم فيها اعتراف بألوهية الله سبحانه وتعالى وفي المقابل اعتراف بعجز العبد وضعفه وتقصيره وأنه لا فلاح له إلا باللجئ إلى الله عز وجل سبحانه وحده لا شريك له. ومعنى اللهم كما بينا من قبل يعني يا الله. وحتى يسهل استعمال ذلك قالت العرب اللهم واصل لهم يا الله. وشذ استعمال العرب يا اللهم يعني استعمال يا مع اللهم كما قال الإمام ابن مالك رحمة الله تعالى عليه في ألفيته قال والأكثر اللهم بالتعويض وشذ يا اللهم في قريب. والأكثر اللهم بالتعويض وشذ يا اللهم في قريب يعني في قريب الشعر شذ أن يقال الإنسان يا اللهم. فاللهم عوضا عن قول القائل يا الله. فهذا سؤال من الله عز وجل ودعاء من الله عز وجل اللهم يعني يا الله. اللهم أعني فالعبد يطلب المعونة من الله سبحانه وتعالى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالعبد يطلب من الله عز وجل أن يعينه على ذكره وذكر الله عز وجل مفتاح كل خير. قال تعالى اذكروني أذكركم. فالعبد إذا ذكر الله عز وجل ذكره الله. فالعبد إذا ذكر خالقه ومولاه وذكر الله سبحانه وتعالى ذكره الله. وذكر الله لعبده أعظم من ذكر العبد له كما في قوله سبحانه وتعالى ولذكر الله أكبر. قال صلى الله عليه وسلم اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اختلف العلماء في قول الله عز وجل ولذكر الله أكبر على عدة أقوال وكلها معاني صحيحة. قال بعض العلماء العبد إذا دخل في الصلاة ذكر الله عز وجل فإذا ذكر ربه ذكر الله فذكر الله عز وجل للعبد أعظم من ذكر العبد له. قال تعالى ولذكر الله أكبر. قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. قال ولذكر الله أكبر يعني إن الصلاة قد اشتملت على فائدتين عظيمتين. الأولى أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الثاني أن الصلاة قد اشتملت على ذكر الله. وما اشتملت عليه الصلاة من ذكر الله أعظم من نهيها عن الفحشاء والمنكر. وقال بعض العلماء ويحتمل أن يراد بها معنى آخر وهي أن قوله تعالى ولذكر الله أكبر أن ذكر الله لا يبقى معه فحشاء ولا منكر. فإذا تمكن ذكر الله من القلب فلا يبقى معه فحشاء ولا منكر. ويراجع كلام الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في كتابه مدارج السالكين في منزلة الذكر فإنه قد ذكر كلاما نفيسا في ذلك المقام فليراجع هناك فإن ذلك محل بسط ذلك الكلام. قال اللهم أعني على ذكرك وشكرك والشكر مفتاح كل خير. وكما قلنا وكما مر بنا كل ذي نعمة صاحبها قد يتعرض لزوالها إلا من أعطي نعمة الشكر. قال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم. وحسن عبادتك والعبد إذا أفلح في عبادته نال كل خير ونال كل فلاح. لذلك يسأل العبد ربه في خمس مرات في اليوم والليلة في خمس صلوات يقول العبد فيها ويقرأ فيها قول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين. فالعبد يستعين بالله عز وجل على عبادته وحده لا شريك له. فجمع ذلك الحديث مع وجادته كل خير. لذلك هذه تسمى وصية الحبيب لحبيبه يا معاذ إني لأحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، يعني كن راجيا لله عز وجل دون من سواه، دون من سواه، كن راجيا لثواب الآخرة، كن راجيا للدار الآخرة وثواب الله عز وجل فيها، وإلى ربك فارغب. ولا يكتمل إيمان العبد إلا بتحقق الرجاء والخوف، رجاء ثواب الله والخوف من عقاب الله. وقد قال الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه إن العبد في سيره إلى الله عز وجل والدار الآخرة بمثابة الطائر لا يستقيم طيره إلا إذا كان له رأس وإلا إذا كان له جناحان، أما الرأس فهي محبة الله عز وجل بمثابة الحادي الذي يسوق صاحبه إلى كل خير. وإن كان له رأس ولم يكن له جناحان لم يفلح طيرانه حتى يكون له جناحان، والجناحان للطائر هما الخوف ورجاء للعبد. فينبغي أن يكتمل عند العبد خوفه ورجاءه من الله سبحانه وتعالى حتى يسلم في سيره إلى الله عز وجل. قال تعالى يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، يدعون ربهم خوفا من الدار الآخرة وحذرا منها وسفقة من نار الله عز وجل. قال تعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وطمعا يعني فيما عند الله عز وجل من ثواب وفيما أعده الله عز وجل للمتقين وفيما أعده الله عز وجل لأهل الآخرة مما غرس الله عز وجل كرامتها بيده سبحانه وتعالى. فالعبد يعبد ربه خوفا وطمعا، فقوله عز وجل وإلى ربك فارغب يعني كن راجيا لله سبحانه وتعالى خائفا من عقابه عز وجل. ويكون هذا من باب التعبير بأحد الشقين، وعادت الشق الآخر معه أيضا كقول الله عز وجل وسرابيل تقيكم الحر يعني والبرد. ومنه قول القائل كما مر بنا قال وما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني، يعني أريد الخير أم الشر، أو الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي لا يأتليني، يعني لا يقصر ولا يلو في لحاقي وفي اتباعي. فقوله سبحانه وتعالى وإلى ربك فارغب هذا فيه إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فالعبد لا يقبل منه صرفا ولا عدلا حتى يخلص عمله لله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا، اللهم اجعله قائدا لنا إلى الجنة، اللهم لا تجعله سائقا لنا إلى النار، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم مكن لأوليائك في مصر وسائر بلدان المسلمين، اللهم مكن لأوليائك في كل مكان، اللهم بارك في علمائنا وعلماء المسلمين، اللهم بارك في علمائنا وعلماء المسلمين، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وانصرنا بنصرك واحطنا بإحاطتك واعنا برعايتك يا أكرم الأكرمين، واكلنا بكلئك يا رب العالمين بفضلك وجودك وكرمك. اللهم اجعل ما نقول حجة لنا لا علينا، اللهم اجعلنا إخوة متحابين في دينك وفي جلالك. صل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وجزاكم الله خيرا جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.